الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم في كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات، وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذان الحديثان يدلان على أن المصلي لا بد له أن يتجنب في ثيابه النجاسة، فلا تصح الصلاة في الثوب المتنجس. وهذا هو المقصود من سوق هذه الأحاديث، وهو بيان أن من الطهارة اجتناب النجاسة، فالطهارة رفع لحدث أكبر بالغسل، أو رفع لحدث أصغر بالوضوء، أو اجتناب للنجاسة بطهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة التي يصلي فيها. فهذه الأمور كلها داخلة في معنى الطهارة، والطهارة شرط من شروط الصلاة، والطهارة هي مفتاح الصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يكون رافعا للحدث، وهو أمر معنوي. فالحدث الأكبر بالجنابة وبالنسبة للنساء يكون أيضا بالحيض والنفاس، فهذه لا بد فيها من الاغتسال لجميع البدن. وأما الحدث الأصغر فهو يرتفع بالوضوء، وهو يكون من الخارج من السبيلين غير المني أو الإلاج. فهذه الأمور أشياء معنوية يرتفع بها الحدث بالاغتسال وبالوضوء. وأما الأمور الحسية فهي إزالة النجاسة، فإذا كان ثوبك نجس لا بد أن تزيل هذه النجاسة وتغسله، وإذا كان بقعة من بدنك وقعت عليه نجاسة فلا بد أن تغسل هذا الموضع الذي وقعت عليه النجاسة، سواء كان على يد أو على رجل أو على فخذ أو على بطن أو ظهر أو من أي مكان، فلا بد من إزالته ليبقى البدن نظيفا طاهرا. وكذلك الأمر الثالث، المكان الذي تصلي فيه لا بد أن يكون طاهرا، فلو كان نجاسة في المكان الذي تصلي فيه من أرض، من بلاط، من تراب، أو من سجادة، أو من فراش أو نحوها، فلا بد أن يكون طاهرا، ولا يصلح أن يكون نجسا. وهذان الحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثيابه التي يكون لابسا لها وهو يجامع أهله، وهذا دليل على أنه إذا لم يقع على الثياب نجاسة فإن الثياب طاهرة، لكن لو وقع عليها نجاسة فإنه لا بد من غسلها. النجاسة بالنسبة لهذه فيما يقع من المذي، وأما المني فهو طاهر. ولهذا سيمر بنا في أحاديث مستقبلا إن شاء الله أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في ثوبه شيئا من أثر المني، إن كان رطبا غسله، وإن كان يابسا فركه. فورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول: كنت أفركه أو أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من دون غسل، وهذا من أجل النظافة، وهو ولو كان نجسا للزم غسله. مما استدل به على هذا المعنى حديث خلع النعل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة المفروضة بالناس، وبعدما صلى بعض الركعات خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فلما سلم سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك، خلعنا نعالك. قال عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني جبريل فقال لي إن بهما أذى فخلعتهما. فهذا دليل على أن الإنسان إذا كان في ثوبه نجاسة أو في مكانه نجاسة ولم يعلم به أول الصلاة، وصلى شيئا من الصلاة وهو جاهل بهذا الأمر، أنه يعتد بهذا القدر من الصلاة، لكن بعد علمه لا بد أن يزيل النجاسة. فمثل النعل يخلعه، وإذا كان عليه ملابس يستطيع خلعها ويبقى ساترا لعورته فإنه يخلعها ويكمل صلاته. أما لو كان لا يخلعها إلا بأن تنكشف عورته فإنه تبطل صلاته حينئذ. وقد وردت أحاديث تحذر هذه الأمة من عدم التنزه من آثار البول، في حديث عذاب القبر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فأخذ جريدة خضراء فشقها شطرين ووضع على كل قبر شطرا، فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، أي أن صاحبي القبرين يعذبان، وهما يعذبان الآن، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. فأحدهما كان لا يتنزه من البول ويلوث ثيابه ويلوث بدنه، فكان من عقوبته أن يعذب في قبره. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر منه، أي من عدم التنزه من البول. فينبغي لهذه الأمة أن تحذر التهاون بهذا الأمر، وأن تبقى نظيفة كما أمر الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. فالإنسان مطالب بأن يكون طاهرا في ثيابه وفي بدنه وفي قلبه. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لما خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. هذا الحديث كما هو واضح وصريح في هذه المسألة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهذه الأمة أن الإنسان لا بد أن يتحرى ويتأكد من نظافته، فإذا وصل عند باب المسجد فلينظر إلى نعليه وحذائه وليقلبهما يقلبهما، فإن كان بهما أذى فليدركه في الأرض، وهذا طهور لهما، وهذا من تيسير الله تعالى لهذه الأمة حيث سهل لها كثيرا من أمور دنيها ولم يجعل فيها تعسفا ولا أغلال، وإنما هي مبنية على اليسر والسماحة. فالإنسان إذا كان في حذائه شيء من الأذى فإنه يدركه قبل دخوله المسجد ثم يدخل. أنا كأني أقرأ في عيون الكثير منكم كيف الإنسان يصلي في نعاله، نقول نعم، وهذا هو الذي كان الناس عليه إلى وقت قريب، حيث كانت المساجد مفروشة بالحصباء وبالتراب، ولم يكن هناك فرش ولا براط، وإنما كانت ترابا طاهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده هكذا. لكن الآن هل يقال للناس اعملوا هذا الشيء ونفذوه في المساجد الحاضرة المبنية من الرخام والمفروشة بالسجاد ونحو ذلك؟ وكل إنسان يتقزز من هذا، لأنه سيرى في موضع سجوده رسمة حذاء إنسان فيها من مخلفات الشوارع التي مشى بها، وحينئذ لا تقبل نفسه بل يشمئز من هذا الأمر. فينبغي للإنسان أنه يخلع هذا الحذاء الذي مشى فيه في الطرقات، وإذا كان يريد أن يحافظ على هذه السنة فليخصص للمسجد حذاء خاصا يلبسه عند دخوله للمسجد. وهذا هو ما تلاحظونه على بعض الناس هنا في الحرم، إذا أراد أحدهم الدخول فإنه يخلع حذاءه التي مشى فيها في الشارع ويلبس حذاء آخر طاهرا نظيفا نقيا ليس فيه شيء من الأذى. وهذا يلجأ إليه بعض الناس لأن عنده ظروف صحية ويحتاج إلى حذاء طبي يمشي عليه ليتمكن من السير بأمان واطمئنان. فإذا فعل الإنسان هذا فلا حرج عليه، أما أن يأتي بحذائه المليء بالأوساخ مما هو موجود في الطرقات ويدخل به إلى المسجد المبني بهذه الطريقة التي يبين فيها أي أثر للأوساخ فإنه يكون من الإيذاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنظافة المساجد والعناية بها، وأمر بإخراج القذات من المسجد. القذات ما هي؟ أحيانا يكون في بين الجفون في نهاية الجف من يمين أو من يسار شيء من وسخ العين بمقدار حبة سمسم أو أصغر منها، هذه تسمى قذات. النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوها من المسجد، وليس المقصود هي ذاتها، وإنما أي أثر من آثار الأوساخ ينبغي أن ينزه عنها بيت الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هناك امرأة تقوم مسجده تنظف المسجد النبوي، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها ماتت. قال هل آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى على قبرها صلى الله وسلم وبارك عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أن تنظيف المساجد هي مهور الحور العين، فالعناية بنظافة المساجد أمر مطلوب وقربه إلى الله ينبغي أن ينتبه له كل إنسان، ويصير مصدر للنظافة لا أن يكون مصدر للأذى وتلويث المساجد. وهذا نحتاج كثيرا هنا، خاصة أن الناس يجلسون في مثل المسجد الحرام مدة طويلة، وربما يكون بعضهم صائم بعض الأيام ونحو ذلك، فيحتاج معه إلى إحضار شيء من الأكل أو الشرب أو نحو ذلك، فهذه ينبغي أن يحافظ الإنسان على أن لا يلوث بسببها المسجد، وإنما يحافظ على نظافة المسجد، وإذا جاء بها فيكون عنده ما يصونها ويحفظها أن تكون مصدر أذى وإزعاج للآخرين. ثم ساق حديثا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. أمامة طفلة صغيرة، هي أمامة بنت أبي العاص، وتكون بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو جدها لأمها، وأمها زينب بعدما توفي أبو العاص وتوفيت فاطمة زوجة علي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها علي ابن أبي طالب، ثم بعده تزوجها المغيرة ابن الحارث. هذه الحادثة تبين مسألة، وهي إن الطفل الصغير ومثل الذي يحمل في الصلاة في العادة عمره من سنة، سنة ونصف، سنتان، ثلاث سنوات ونحو ذلك، فأقل في العادة لا يكون أكثر من هذا، لأنه هو الذي يتعلق ويحتاج إلى حمل لئلا يبكي ويؤذي. فمن كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام تعلقت به فحملها ووضعها على يده وهو قائم يصلي بالناس، فإذا ركع وضعها، وفي رواية إذا سجد وضعها. السبب الذي من أجله ساق المؤلف هذا الحديث هو أن الصبي في هذا السن في العادة أنه أو في الغالب أنه يكون تنظيفه بعد النجاسة بما تيسر، إن كان بولا قد يكون بولا فيمسح، أو كان أيضا غائطا فإنه يمسح، وقد يبقى شيء من أثرها مما يعفى عنه في العادة، فهل هذا يمنع صحة الصلاة أم لا؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يمنع صحة الصلاة، لكن السؤال الذي الآن يطرح نفسه، لو كانت المرأة معها طفل ولابس حفاظة وخرج منه النجاسة من بول أو غائط وحملته أثناء الصلاة أو أثناء الطواف، ما حكم ذلك؟ الجواب هو أنه لا تصح الصلاة ولا يصح الطواف، لأنه حامل لنجاسة واضحة معلومة، لكن مثل حال أمامه ليست معلومة لكنها مظنونة فلا يبنى عليها، وهي مما يعفى عنه في العادة. لكن إذا كان موجود في هذه الحفاظة والكيس مربوط مع هذا الإنسان ومحمول، فالذي حمل هذا الطفل حمل معه النجاسة وهو يطوف أو يصلي، حينئذ لا يصح طوافه أو لا تصح صلاته. أدركتم الفرق في هذا؟ وهذا الحديث يدل على أن مثل هذه الحركة اليسيرة معفو عنها من غير فرق بين الفرض والنفل، سواء كان الإنسان إماما أو مأموما، فهي حركة يسيرة وليست متوالية. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في الأرض لصاحت وأشغلت المصلين كلهم. وهذا يدل على شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاته لأحوال الناس حتى الأطفال حتى الصغار. وهذا تنبيه للناس الذين يكون عندهم قسوة أو غلظة أو جفاء أو شدة في التعامل مع الصغار، فإن الحنان مطلوب من الأب والأم والإخوة، والتعامل مع الطفل الصغير له أثر كبير عليه في حياته الحاضرة ومستقبله، ولا ينسى مثل هذه المواقف. يقول الإمام النووي: وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت. يعني أن العمل في الصلاة أو الحركة لا تبطل الصلاة إذا كانت يسيرة، الذي يبطلها هو العمل الكثير المتوالي. أما إذا كان يسيرا أو متفرقا فإنه لا يبطلها، لأن الطمأنينة شرط من ركن من أركان الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصبيان للمساجد، لكن لابد أن يعلموا أدب المساجد، ولا تتحول المساجد إلى ملاعب أطفال. والناس الآن كما تلاحظون أحيانا في الحرم يفهمون مثل هذا الحديث فهم خاطئ، يأتون بأطفالهم ليمنعوا الناس من الصلاة ولأجل أن يؤذوا الناس في الصلاة. ويظهر هذا كثيرا في رمضان في صلاة التراويح، تأتي النساء وتأتي بجميع أطفالها ويتحول المسجد إلى ملعب، بدلا من أن ينشغل الناس بالصلاة واستماع القرآن يضيع عليهم هذا الخشوع وينشغلوا بالأطفال. لكن ينبغي أن يكون مع وليه ويحفظه ويمنعه من كل ما يكون مصدر إزعاج للمصلين. ومن المهم تعويد الصغار للمساجد وتعريفهم بأدابها، حتى إذا وصلوا إلى سن المخاطبة يكونون قد تهيأوا وقد أمر الطفل بالصلاة لسبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالإنسان مطالب بأن ينبه أولاده ويرغبهم في الصلاة منذ نعومة أظفارهم، حتى لا يكبروا ويصلوا سن البلوغ وهم لا يعرفون الصلاة. أو قد يأتي إنسان كما جاءني شخص بالأمس أنه لم يصلي إلا بعد ما كبر، وصل كم؟ قال: وصل 30. يعني إذا فرضنا أنهم بلغ في 15، وكثير من الصبيان يبلغون قبل هذا، يعني 15 سنة ما صلى، هذه محسوبة من عمره، فكيف يسدد هذا الدين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالإنسان التارك للصلاة يعتبر كافر. وإذا تاب واستقام وصلحت حاله التوبة تمحو ما قبلها ولا يلزمه القضاء، لكن جزء كبير من عمره بدون صلاة خسارة. هل يستوي هو والإنسان الذي يصلي هذه المدة؟ لا، لا يستوي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما. فمكث ضوءها حتى دخلا. رواه أحمد. هذا الحديث أيضا يبين لطفا ورفقا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار. الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهما أبناء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان صغارا، الفارق بينهما سنة. ومرة كان يصلي العشاء فدخل، فإذا سجد علي على ظهره، يعني يجلسان على كتفيه وعلى ظهره صلى الله وسلم وبارك عليه، فإذا رفع رأسه أخذهما من ورائه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، يعني يجلسهم على الأرض، وقام لصلاته، فإذا عاد للسجود عادا. لما انتهى من الصلاة أخذ أحدهما ووضعه على فخذه، فجاء أبو هريرة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهما إلى أمهما بدلا من أن يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في السماء غيوم، فبرقت السماء، برق البرق، فأضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: الحقا بأمكما. فمشيا حتى وصلا إلى مكان الذي يريدان، وهم يسيرون في الضوء، بقي حبسه الله حتى دخل على أمهما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحكام في هذا هي من جنس الأحكام التي ذكرناها في الحديث السابق، من جواز إدخال الصبيان للمساجد، وأن الحركة اليسيرة غير المتوالية لا تبطل ولا تفسد الصلاة، وأن المطلوب من الإنسان هو الرفق في الصغار. وقد أخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم، وجمروها يوم جمعكم، واجعلوا على أبوابها مطاهركم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكن ورد أيضا حديث آخر عن واثلة من الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. كما ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. متفق عليه. وبهذا حمل العلماء رحمهم الله الأمر بتجنيب الصبيان للمساجد على استحباب ذلك، وبأنها تنزه عمن لا يؤمن حدثه فيها. وأما إذا أمن الحدث وأمن العبث فلا حرج حينئذ. وهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له الناس، وخاصة النساء إذا جاءت بأطفالها لابد أن يكون عليهم حافظة تقي من تلويثهم للمسجد، وأيضا أن تحفظهم ولا تترك لهم الحبل على الغارب بحيث يفسدون في المسجد ويؤذون الناس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. المرط هو اللحاف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته وحجرته صغيرة، وعائشة إلى جنبه نائمة أو جالسة وكانت عليها الدورة وهي متغطية بهذا اللحاف، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ليستدفئ به من البرد ونحو ذلك. وهذا دليل على أن كون المرأة بجوار الرجل وعليها الدورة وهو يصلي لا يؤثر على صلاته. وفيه أن ثياب المرأة الحائض طاهرة إلا ما يرى فيه أثر الدم، إذا كان فيه أثر الحيض فهو الذي ينجس ويغسل، وأما بقية ملابسها وأغراضها فتبقى على الطهارة. كما أنه يجوز للإنسان وهو يصلي أن يستعمل ثيابا أو غطاء أو رداء ولو كان طرفه على امرأة لا تصح صلاتها أو عليها الدورة. هذا وجد في صدر الإسلام في حين أنه كان المشركون إذا أن المرأة عندهم حاضت فإنهم يخرجونها من المنزل ويخصصون لها غرفة وحدها بعيدا عنهم حتى تطهر، لا يؤكلونها ولا يشاربونها. وزنادقة هذا الزمان يقولون إن الإسلام ما أعطى المرأة حقوقها لأنه لم يجعلها لعبة يلعب بها الذئاب، ويتناسون أنه لا يوجد تشريع ولا نظام متقدم ولا متأخر حاضر أو قديم أعطى المرأة مثل ما أعطاها الإسلام. الإسلام هو الذي حفظ حقوق المرأة، حفظ لها كرامتها وعفتها وحقوقها المالية وحقوقها الاجتماعية، وحصنها من عبث الذئاب الجائرة التي تريد سلبها كرامتها. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.